أما الموضوع الثالث فهو كيف يتحقق وضوح هذا المنهج في الدعوة إلى الله تعالى. وأقول مستعينا بالله يتحقق وضوح الدعوة، وضوح المنهج في الدعوة بعدة أمور. أولا اختيار المنهج الصحيح للدعوة، أعني منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأساس هذا المنهج الدعوة إلى توحيد الله، فعلى الداعية أن يهتم أول ما يهتم به أن يهتم بالعقيدة الصحيحة، بتصحيح عقيدة الناس. هذا أول ما يجب أن يهتم به الداعية، وهذا يحتم على الداعية ضرورة الالتزام بالمنهج الصحيح، وأن لا يستعجل النتائج، وأن لا يخرج عن هذا المنهج بحجة صعوبته أو طوله أو عدم قبول الناس له أو بحجة الانسياق وراء العواطف. فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة وبينة، ومن تلك الأمور أيضا ضرورة الاعتماد على المصادر الصحيحة. فيجب على الداعية إلى الله أن يختار المنهج والوسائل والأساليب الدعوية من مصادرها الصحيحة، لأن الدعوة إلى الله هي الطريق إلى هداية الناس إلى الحق، فلا بد للداعية أن يسير في ذلك على هدي من القرآن والسنة حتى يضمن الوصول ويسلم من الضلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا المنهج ولأن هذه هذا المنهج الدعوي وهذه الوسائل والأساليب هي أحكام شرعية نص عليها القرآن وبينتها السنة وطبقها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسار عليها سلف هذه الأمة الصالحين، فأثمرت وأينعت. فعلى الداعية أن يعتمد في دعوته وفق تلك المصادر ولا يحيد عنها فيضل. والأمر الثالث التحذير من الدعوات والمناهج المخالفة لمنهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن تكون هذه الدعوة واضحة في المقصد والهدف، واضحة في الوسيلة، واضحة في الأسلوب، لا أن تكون كتلك الدعوات الضالة، الدعوات السياسية أو الدعوات الخاصة التي يقصد أصحابها من ورائها أغراضا وأهدافا تخصهم. وكذلك لا تكون كالدعوات إلى التنظيمات والأحزاب أو الدعوات التي تعتمد على القصص والمنامات والخرافات كما يفعل الصوفية، أو الدعوة إلى القومية أو الديمقراطية ونحو ذلك. فدعوة الإسلام الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة واضحة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وساروا عليها. ولا تكون الدعوة واضحة أيضا وجلية إلا بالعناية العظيمة بكتاب الله حفظا وفهما وعملا، فإنه المصدر الأول من مصادر الدعوة إلى الله، ومنه يستخلص الداعية منهج دعوته. فقد ذكر الله لنا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جرى لهم مع أممهم وكيف كانت دعوتهم. وعلى رأس هؤلاء الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أمره ربه أن يقول لأتباعه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. وقد سبق معنا كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال: لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة. فلا بد أن تكون الدعوة على بصيرة، عن علم ومعرفة بالمدعوين وأحوالهم، لا بد أن تكون عن علم لتكون دعوة واضحة جلية. وكذلك لكي تكون الدعوة واضحة لا بد من العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من العناية بالسنة عموما وبالسنة التي تضاد البدعة خصوصا. فما أكثر المناهج المبتدعة، فإذا عرف الداعية السنة تكشف له بإذن الله وانكشف له المنهج الصحيح من المناهج المبتدعة. إذا عرف السنة واتبعها ولزمها عرف منهج الدعوة الصحيح وانكشف له وظهر ودله ذلك على مواقع الخطأ في المناهج الدعوية الضالة الزائفة. فعلى الداعية أن يهتم بالسنة فيحفظ قدرا كبيرا منها ويدرس فقهها، وليكن عنده تمييز للحديث الصحيح من الضعيف، حتى يكون حتى لا يدعو الناس إلا عن بصيرة وينقل لهم الصحيح، لا أن ينقل لهم ما ضعف من الأحاديث. وكذلك حتى تكون الدعوة واضحة جلية على الداعية أن يتعرف على سيرة خير الدعاة وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه، فمنها من هذه السيرة يستقي الداعية منهج دعوته. فحينما ينظر الداعية الصادق إلى سيرة هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه، حينما ينظر في جانب دعوته يجد أن دعوته عامة في المكان والزمان والحال، فلم تكن دعوته موجهة لصنف من الناس دون آخر، بل كان يدعو الناس جميعا، من أحبه ومن أبغضه، ومن استمع إليه ومن أعرض عنه. وكذلك لم يخص دعوته بمكان دون غيره كما يفعل بعض الناس فيدعون في الخلوات بعيدا عن أنظار الناس، بل كان يدعو في المسجد ودعوته ظاهرة واضحة بينة، يدعو في السفر والحضر والسوق، ولم يكن يدعو كما يقال في الظلام دعوة سرية خاصة يؤجج بها الناس ويحملهم على الخروج على الحاكم والسلطان كما يفعل بعض الأحزاب والجماعات اليوم. ولم يكن يدعو لنفسه يغضب لها ويوالي عليها، بل إنه يغضب لله. فمن دعا الناس وغضب إذا لم يستجيبوا، غضب لنفسه من أن يقبلوا دعوته، فإن في دعوته خلل. لا، يجب عليه أن يدعو الناس، وأما الهداية، هداية التوفيق والإلهام فبيد الله تعالى. وقد لا يرى أثر دعوته اليوم، لكن في المستقبل قد يرى أثرها، وقد يظهر أثرها بعد موته، فلا يستعجل حال دعوته، بل عليه أن يدعو الناس على بصيرة وبرفق ولين، كما أمر الله تعالى نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من الرفق في الدعوة، لا بد من الرفق بالناس والحرص، كل الحرص على هدايتهم. وكذلك مما يجعل الدعوة واضحة وجلية التعرف على سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أعني التعرف على سيرتهم وكيف نشروا هذا الدين وكيف بلغوه وبلغوا به أقاصي الدنيا، فتحوا البلاد بقلوبهم قبل سيوفهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فمن سار على هذا النهج وتتبع سيرة الصحابة رضي الله عنهم في دعوتهم أفلح ونجح، وكانت دعوته واضحة جلية لها التأثير الكبير على الناس، لأنهم استقوا دعوتهم من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون أيضا هذه الدعوة واضحة في الاستدلال، واضحة في الهدف والغاية، لا كما يهدف إليه بعض أصحاب الدعوات السياسية كالإخوان ومن شاكلهم، ويدعون في الخفاء وفي السر. ولا بد أن تكون واضحة أيضا في الطرح والأسلوب، لا غموض فيها، وتكون أيضا واضحة في الوسائل. فلا بد في هذه الدعوة أن تكون واضحة بعيدا عن المناهج الخفية التي يديرها أناس في الظلام ويرسمون لها الخطط بعيدا عن الأنظار، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت أناسا يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وقد رأينا ممن يزعم أنه يدعو إلى الله يخرج بأبناء المسلمين إلى الخلاء ويبتعد بهم في حال الظلام ويقول: ندعو إلى الله. فليست هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعوة أصحابه رضي الله عنهم. المهم أن الدعوة إذا كانت واضحة وضوحا جليا على سيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه رضي الله عنهم، فإن هذه الدعوة ستثمر الثمرات العظيمة اليانعة، وسيكون لها أثرا كبيرا في واقع الناس. أما الموضوع الثالث فهو كيف يتحقق وضوح هذا المنهج في الدعوة إلى الله تعالى. وأقول مستعينا بالله يتحقق أو يتحقق وضوح الدعوة وضوح المنهج في الدعوة بعدة أمور. أولا اختيار المنهج الصحيح للدعوة، أعني منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأساس هذا المنهج الدعوة إلى توحيد الله. فعلى الداعية أن يهتم أول ما يهتم به أن يهتم بالعقيدة الصحيحة لتصحيح عقيدة الناس، هذا أول ما يجب أن يهتم به الداعية، وهذا يحتم على الداعية ضرورة الالتزام بالمنهج الصحيح، وأن لا يستعجل النتائج، وأن لا يخرج عن هذا المنهج بحجة صعوبته أو طوله أو عدم قبول الناس له أو بحجة الانسياق وراء العواطف. فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة وبينة، ومن تلك الأمور أيضا ضرورة الاعتماد على المصادر الصحيحة، فيجب على الداعية إلى الله أن يختار المنهج والوسائل والأساليب الدعوية من مصادرها الصحيحة، لأن الدعوة إلى الله هي الطريق إلى هداية الناس إلى الحق، فلا بد للداعية أن يسير في ذلك على هدي من القرآن والسنة حتى يضمن الوصول ويسلم من الضلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا المنهج ولأن هذه هذا المنهج الدعوي وهذه الوسائل والأساليب هي أحكام شرعية نص عليها القرآن وبينتها السنة وطبقها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسار عليها سلف هذه الأمة الصالحين فأثمرت وأينعت، فعلى الداعية أن يعتمد في دعوته وفق تلك المصادر ولا يحيد عنها فيضل. والأمر الثالث التحذير من الدعوات والمناهج المخالفة لمنهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن تكون هذه الدعوة واضحة في المقصد والهدف، واضحة في الوسيلة، واضحة في الأسلوب، لا أن تكون كتلك الدعوات الضالة، الدعوات السياسية أو الدعوات الخاصة التي يقصد أصحابها من ورائها أغراضا وأهدافا تخصهم. وكذلك لا تكون كالدعوات إلى التنظيمات والأحزاب أو الدعوات التي تعتمد على القصص والمنامات والخرافات كما يفعل الصوفية، أو الدعوة إلى القومية أو الديمقراطية ونحو ذلك. فدعوة الإسلام الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة واضحة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وساروا عليها. ولا تكون الدعوة واضحة أيضا وجلية إلا بالعناية العظيمة بكتاب الله حفظا وفهما وعملا، فإنه المصدر الأول من مصادر الدعوة إلى الله، ومنه يستخلص الداعية منهج دعوته. فقد ذكر الله لنا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جرى لهم مع أممهم وكيف كانت دعوتهم. وعلى رأس هؤلاء الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أمره ربه أن يقول لأتباعه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. وقد سبق معنا كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال: لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة. فلا بد أن تكون الدعوة على بصيرة عن علم ومعرفة بالمدعوين وأحوالهم، لا بد أن تكون عن علم لتكون دعوة واضحة جلية. وكذلك لكي تكون الدعوة واضحة لا بد من العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من العناية بالسنة عموما وبالسنة التي تضاد البدعة خصوصا. فما أكثر المناهج المبتدعة، فإذا عرف الداعية السنة تكشف له بإذن الله وانكشف له المنهج الصحيح من المناهج المبتدعة. إذا عرف السنة واتبعها ولزمها عرف منهج الدعوة الصحيح وانكشف له وظهر ودله ذلك على مواقع الخطأ في المناهج الدعوية الضالة الزائفة. فعلى الداعية أن يهتم بالسنة فيحفظ قدرا كبيرا منها ويدرس فقهها، وليكن عنده تمييز للحديث الصحيح من الضعيف حتى لا يدعو الناس إلا عن بصيرة وينقل لهم الصحيح لا أن ينقل لهم ما ضعف من الأحاديث. وكذلك حتى تكون الدعوة واضحة جلية على الداعية أن يتعرف على سيرة خير الدعاة وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه، فمنها من هذه السيرة يستقي الداعية منهج دعوته. فحينما ينظر الداعية الصادق إلى سيرة هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه، حينما ينظر في جانب دعوته يجد أن دعوته عامة في المكان والزمان والحال، فلم تكن دعوته موجهة لصنف من الناس دون آخر، بل كان يدعو الناس جميعا، من أحبه ومن أبغضه، ومن استمع إليه ومن أعرض عنه. وكذلك لم يخص دعوته بمكان دون غيره كما يفعل بعض الناس فيدعون في الخلوات بعيدا عن أنظار الناس، بل كان يدعو في المسجد ودعوته ظاهرة واضحة بينة، يدعو في السفر والحضر والسوق، ولم يكن يدعو كما يقال في الظلام دعوة سرية خاصة يؤجج بها الناس ويحملهم على الخروج على الحاكم والسلطان كما يفعل بعض الأحزاب والجماعات اليوم. ولم يكن يدعو لنفسه يغضب لها ويوالي عليها، بل إنه يغضب لله. فمن دعا الناس وغضب إذا لم يستجيبوا، غضب لنفسه من أن يقبلوا دعوته، فإن في دعوته خلل لا، يجب عليه أن يدعو الناس. وأما الهداية، هداية التوفيق والإلهام، فبيد الله تعالى، وقد لا يرى أثر دعوته اليوم، لكن في المستقبل قد يرى أثرها، وقد يظهر أثرها بعد موته، فلا يستعجل حال دعوته، بل عليه أن يدعو الناس على بصيرة وبرفق ولين، كما أمر الله تعالى نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من الرفق في الدعوة، لا بد من الرفق بالناس والحرص، كل الحرص على هدايتهم. وكذلك مما يجعل الدعوة واضحة وجلية التعرف على سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أعني التعرف على سيرتهم وكيف نشروا هذا الدين وكيف بلغوه وبلغوا به أقاصي الدنيا، فتحوا البلاد بقلوبهم قبل سيوفهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فمن سار على هذا النهج تتبع سيرة الصحابة رضي الله عنهم في دعوتهم أفلح ونجح، وكانت دعوته واضحة جلية لها التأثير الكبير على الناس، لأنهم استقوا دعوتهم من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون أيضا هذه الدعوة واضحة في الاستدلال، واضحة في الهدف والغاية، لا كما يهدف إليه بعض أصحاب الدعوات السياسية كالإخوان ومن شاكلهم، ويدعون في الخفاء وفي السر. ولا بد أن تكون واضحة أيضا في الطرح والأسلوب، لا غموض فيها، وتكون أيضا واضحة في الوسائل. فلا بد في هذه الدعوة أن تكون واضحة بعيدا عن المناهج الخفية التي يديرها أناس في الظلام ويرسمون لها الخطط بعيدا عن الأنظار، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت أناسا يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وقد رأينا ممن يزعم أنه يدعو إلى الله يخرج بأبناء المسلمين إلى الخلاء ويبتعد بهم في حال الظلام ويقول: ندعو إلى الله. فليست هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعوة أصحابه رضي الله عنهم. المهم أن الدعوة إذا كانت واضحة وضوحا جليا على سيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه رضي الله عنهم، فإن هذه الدعوة ستثمر الثمرات العظيمة اليانعة، وسيكون لها أثرا كبيرا في واقع الناس.